كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في درس الفقه انتهينا من صفة الصلاة وسننها، ومررنا كذلك بعد السنن الأبعاد والهيئات على ما تخالف الأنثى فيه الذكر. وقبل أن نبدأ بمبطلات الصلاة التي عقد لها فصلا خاصا، نقف عند بحث لم يعقد له المصنف هنا بابا، وذكر فيه ابن حجر رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة أجمع عليه العلماء، ولكن متى بالتحديد يكون هذا الذكر؟ ومتى يكون قيام المصلي من مصلاه؟ أولا، المنفرد يسلم ويكون بتسليمه قد تحلل من الصلاة، والإمام كذلك، ولكن المأموم متى يسلم حتى يتحلل من الصلاة؟ هذا بحث متعلق بالأذكار بعد الصلاة لأنه ملاصق لها، فحينما يسلم الإنسان من الصلاة إما أن يبدأ بالذكر مباشرة، وإنما أن يؤخر الذكر إلى ما بعد السنة. أما قيام المأموم إنما يكون تسليم المأموم إنما يكون بعد تسليم الإمام، يعني أما تسليمه قبل تسليم الإمام فإنه مبطل لصلاته، إلا إذا نوى فيه المفارقة فإنه لا تبطل صلاته، لكنه يكون قد خسر ثواب الجماعة. ومقارنته للإمام جائزة، لو الإمام عم يسلم وهو عم يسلم معه فلا بأس بذلك، الصلاة جائزة، ولكن الأفضل أن يلتزم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحب للمأموم أن يسلم عقب تمام سلام الإمام. يعني بعد ما يسلم الإمام من التسليمتين، ينهي من التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، بعد اختتام التسليمة الثانية يبدأ المأموم بالتسليمة الأولى، ولو فعل غير ذلك جاز. لو سلم المأموم بعد تمام سلام الإمام التسليمة الأولى جاز ذلك، ولكن أفضل أن يؤخر ذلك إلى ما بعد التسليمتين والنهاية منهما، كذا نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ثم المسبوق في الصلاة كذلك، متى يقوم إلى تأدية ما تبقى عليه من الركعات، كذلك يقوم بعد تمام سلام الإمام. فلو قام قبل سلام الإمام بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة، وإذا نوى المفارقة جاز له القيام ولكنه خسر ثواب الجماعة، فلا يقوم إلا بعد سلام الإمام. فإن قارنه، يعني قام بعد التسليمة الأولى مثلا، جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يتمم تسليمة الإمام الثانية ثم يقوم إلى ما تبقى عليه من الركعات. وهنا يرد سؤال: هل يحق للمسبوق أن يمكث بعد سلام الإمام جالسا في التشهد؟ الإمام سلم، المفروض المسبوق يقوم مباشرة أم يمكث قليلا؟ ينظر الفقهاء رضي الله تعالى عنه في هذه الجلسة ما هي بالنسبة للمأموم. إن كانت من حقه أن يجلس فيها جلس ومكث، يعني مثلا أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، يعني صليت معه الثالثة والرابعة، ثم جلسنا للتشهد، ثم سلم الإمام. التشهد هذا اللي أنا قاعد فيه بحقي أنا شو هو؟ هو جلوس تشهد وليس جلوس متابعة. لو كان أنا أدركت في الركعة الرابعة، لحقت معه ركعة واحدة، فجلوسي له محل. أنا أديت ركعة واحدة بعد الركعة الواحدة، ما في جلوس للتشهد، أنا جلست للتشهد لمتابعة الإمام، ولولا أنني أتابع الإمام لا يجوز لي أن أجلس هذا الجلوس أصلا، صح ولا لا؟ فهمنا أخواننا؟ إذا أنا في مكان شرع لي فيه الجلوس، يعني بالنسبة إلى التشهد أول، معلش لو أطلت شوي معلش، بعد سلام الإمام، لو دعيت شوي، لو قرأت استتميت التشهد اللي عم بقرأه، أو اشتغلت الدعاء أو غير ذلك، فلا يضر إلا إن أطال، فإنه يكره له ذلك، يكره كراهة. أما إذا كان الجلوس ليس من حقه، يعني هو بالنسبة له مو تشهد أول ولا تشهد أخير، فلماذا يجلس؟ فجلوسه يبطل صلاته. أول ما بيسلم الإمام مباشرة بدك تقوم أنت إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة على حسب السبق اللي أنت مسبقه مباشرة، ولا تجلس، لأن هذا الجلوس بحقك ليس مشروعا، إنما جلسته متابعة للإمام، وجلوس المتابعة بعد انقضاء صلاة الجماعة بسلام الإمام لا مبرر له، فينبغي ألا تجلس. طيب، الآن انتهينا من الصلاة وسلم أحدنا من الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يقوم مباشرة لأداء السنة أم يجلس للذكر؟ جمهور الفقهاء والكثرة الكاثرة منهم على أنه يجلس ويمكث يذكر الله تبارك وتعالى، وفي فقهاء آخرون المالكية والأحناف يصلون السنة أولا، بعد السلام يستغفر الله ويقوم للسنة مباشرة. ويحتج المالكية بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام مباشرة بعد الصلاة، قام رأسا سلم وقام، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث لا يعد من الأحاديث التي يحتج بها أو تقاوم مدلولات الأحاديث الأخرى الكثيرة جدا التي وردت في السنة النبوية المطهرة، وهي جلوسه ومكوثه صلى الله عليه وسلم وأذكاره وأوراده التي وردت أحاديث كثيرة جدا. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قام في بعض الأحيان مباشرة بعد السلام، قام في بعض الأحيان وروي عنه ذلك، لكن عادته المتبعة عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس ويذكر الله تبارك وتعالى ويمكث. في من يقول من العلماء الإمام الزهري رضي الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويمكث بعد الصلاة من أجل أن تنصرف النساء، من أجل أن تنصرف النساء حتى ما يختلط الرجال بالنساء في خروجهن من المسجد، فكان يمكث لأن الصحابة كانوا من عادتهم، وذلك هو السنة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام، يتم قاعدين المأمومين ما يتحركوا حتى الإمام يقوم من مجلسه فيقوم المأمومون، هذا من السنة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث ويجلس حتى ينصرف النساء وحتى لا يختلطن بالرجال في خروجهن، هذا كان رأي الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه. لكن الإمام الشافعي يقول ما أرى مكثه إلا لأنه كان يذكر الله تعالى سرا، كان يذكر الله تعالى سرا، وأغلب العلماء على ذلك، على أن المكث بعد الصلاة مسنون لذكر الله تبارك وتعالى. ولقد ورد في سنن أبي داود عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قام بعد انصرافه من الصلاة، بعد تسليمته من الصلاة قام، فأمسك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بثوبه، بثوب الرجل، وأجلسه في الأرض وقال اجلس تذكر الله قليلا، اذكر الله مو رأسا تقوم وتمشي، قال اجلس فاذكر الله تعالى قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصبت أصاب الله بك، أصبت أصاب الله بك، ومدحه وأثنى عليه على إنكاره على الرجل أنه قام مباشرة بعد السلام من الفريضة. كذلك السنة أن يمكث يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الجلوس، وأن لا يقوم حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام من صلاته وانصرف ينصرف المأمومون بعد ذلك. هذا هو الأفضل وهذا هو العمل بالسنة النبوية المطهرة. نعم. ثم قد ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، يعني أن دعاء ربنا تبارك وتعالى يسمعه ويستجيب للداعي فيه، فقال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن، وطبعا السند الحسن مر معنا سابقا أنه يحتج به ويأخذ في الأحكام، وهذا وإن لم يكن من الأحكام المحضة ومن فضائل الأعمال يأخذ به الحديث الصحيح والحسن والضعيف لا بأس بذلك، ومع ذلك فهذا الحديث هو حسن. قال أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. لذلك من السنة أن لا يقوم الإنسان من مجلسه في الصلاة حتى يرفع يديه فيدعو الله تبارك وتعالى. وقد ورد كذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رفع الصوت بالذكر، إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة كان على عهده صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس، إن رفع الصوت بالذكر كان على عهده صلى حين ينصرفون من الصلاة كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلم بذلك إذا انصرفوا أسمعه، يعني يسمع ذلك حين ينصرفون من الصلاة يسمعوا رفع الصوت بالذكر. بهذا هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله، حديث موقوف على سيدنا ابن عباس لكنه يصف حال الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهده أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، وكان يسمع ذلك فيعلم انصراف الناس من الصلاة إذا سمع رفع أصواتهم بالذكر رضي الله تبارك وتعالى، ويسند ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا الحديث وغيره يأخذ بعض العلماء أنه لا بأس برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وبعض العلماء يقول إن الذكر بعد الصلاة والدعاء الأفضل فيه الإسرار، الأفضل فيه الإسرار، لحديث أم سلمة الذي تحدثت عنه، وهي أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث يسيرا بعد الصلاة حتى ينصرف النساء. فهذا المكوث يقول سيدنا الإمام الشافعي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر سرا، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الدعاء بعد الصلاة، دعاء الإمام بعد الصلاة إنما يكون سرا، إلا إن أحب أن يعلم الناس الدعاء فيجهر به حتى يتعلموا، فإذا تعلموا أسر بالدعاء مرة أخرى. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أفضلية الإسرار بالذكر والدعاء خلف الصلاة وخلف الصلوات المكتوبة كلها. ومنهم من يقول لا يرفع صوته على أن لا يشوش على الناس ولا أن لا يشوش على المصلين طبعا، لكنه يرفع صوته بالذكر نزولا تحت حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري ومسلم. وعلى كل الأحوال فالذكر إجمالا، الذكر والدعاء مسنون سنة مؤكدة بعد الصلاة مباشرة. ومما ورد في الذكر بعد الصلاة حديث مسلم رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن سيدنا ثوبان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك مما ورد في الأذكار بعد الصلاة الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك مما ورد من الذكر والدعاء دبر الصلوات الخمس ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. أهل الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. يصلون كما نصلي، هؤلاء أصحاب الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. انظروا أخواننا كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقراء منهم، على إيش عم يحسدوا الأغنياء؟ لا يحسدونهم على كثرة المال ولا على نصيبهم من متع هذه الحياة الدنيا ونعيمها، إنما يحسدونهم ويغبطونهم على ما يستطيعون أن يتقربوا به إلى الله عز وجل من الأموال التي لا يمتلكونها وهم فقراء. هذا الذي كان يشغل بالهم ويقض مضاجعهم ويحملهم على الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يلحقون بإخوانهم الأغنياء؟ لا في كسب الأموال، وإنما في إنفاق الأموال، مو في كسب الأموال والتمتع بها، وإنما في إنفاق الأموال في وجوه الخير كما ذكروا. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، لهم أموال زائدة يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم شيئا تسبقون به، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يدرككم به إلا من صنع مثل صنيعكم. هذا النصح الذي يريد أن ينصحهم به في ثلاث مزايا. المزايا الأولى أنهم يدركون من سبقهم من الأمم كلها الذين بلغوا المراتب العاليات بكثرة العبادات والتسبيح والذكر وغيره، يدركون بهم بهذه العبادة، ويسبقون به من بعدهم حتى لبعدكم تستطيعون أن تسبقوهم به، ولا يبلغ منزلهم أحد إلا من صنع مثل صنيعه. قال تسبحون الله تعالى وتحمدونه وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. وكذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سيدنا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من سبح لله 33 وحمده 33 وكبره 33 فتلك معقبات لا يخيب قائلهن، فتلك معقبات لا يخيب قائلهن. هكذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول بعد كل صلاة، تسبيح 33 وحمد لله عز وجل 33 والتكبير 33، أن هذه معقبات، يعني تأتي عقب الصلاة مباشرة، لا يخيب قائلها، فمن قالها فليدعو الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أن الله عز وجل لا يخيب قائلها أبدا. وكذلك مما ورد من الأذكار عقب الصلوات ما رواه سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في أبي داود والترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالمعوذتين عقب كل صلاة، وفي رواية لأبي داود أمرني بالمعوذات دبر كل صلاة. ولذلك يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: فالأفضل أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى السور الثلاثة معوذات، يعوذ به الإنسان، يعوذ بهن الإنسان نفسه، يعني يحصنها ويحفظها، يحصنها بالله تبارك وتعالى وبهذه الآيات الكريمات الواردة في هذه السور الثلاث عقب الصلوات كلها، عقب كل صلاة من الصلوات. وكذلك ورد في صحيح الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن البخاري ومسلم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يسلم من صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث في البخاري ومسلم عن سيدنا المغيرة بن شعبة، هو من الأحاديث الصحيحة التي يؤكد العلماء على مضمون هذا المتن أن يقوله بعد كل صلاة. وكذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، عن سيدنا عبد الله بن الزبير، أنه كان حين يسلم من صلاته كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان هذا القول يقوله عبد الله بن الزبير، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات دبر كل صلاة. ومما ورد كذلك في عدد من الأحاديث تأمر بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، ومنها ما ورد معنا في بلوغ المرام قبل قليل: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. وفي رواية: قل هو الله أحد وآية الكرسي، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، تولى الله قبض روحه بيده. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، تولى الله قبض روحه بيده. هذا من أعظم المزايا والفضل من الله تبارك وتعالى، أن يتولى وهو الرحيم الكريم الودود سبحانه وتعالى، أن يتولى خض روح عبده بيده سبحانه وتعالى، وأن لا يكل ذلك لا إلى ملائكة ولا إلى غير ذلك، إنما يتولى برحمته خض روح عبده إذا داوم على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة إن شاء الله تعالى. صلوات مكتوبة، نعم صلوات مكتوبة. وهذا بالنسبة للصلوات، وأحاديث كثيرة أخرى وردت في الأذكار والأدعية والأوراد بعد الصلاة، وهنالك أحاديث خاصة وردت بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، منها ما روي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح وقال دون أن يثني وقال وهو ثان ركبته، يعني ما يزال جالس ما قام على حيله قبل ما يقوم عليه، وهو ثان ركبته لسه ما تحرك نظر. من صلى الصبح ثم قال وهو ثان ركبته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هذه الصيغة في زيادة، يحيي ويميت، الصيغة السابقة ما فيها، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، حط الله عز وجل عنه بكل واحدة خطيئة ورفع له بها درجة، حط عنه بكل واحدة خطيئة ورفع له بها درجة، وكان له حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن، فينبغي المداومة عليه بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. يؤكد ذلك 3 مرات أن له أجر حجة وعمرة إن شاء الله تعالى، إذا صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى الضحى. نعم. ثم كذلك من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه للإمام، يعني هكذا يعني يفهم من الحديث، غافين من الحديث، أن من السنة للإمام إذا قضى صلاته أن ينفتل فيدخل يساره في المحراب، يعني يعطي يساره للمحراب ويمينه للمصلين، ثم يذكر الله تبارك وتعالى على هذه الحال. مما ورد في ذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن أحد الصحابة قال: كنا إذا قضينا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نجلس إلى يمينه وهو مقبل علينا. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنه ينفتل فيعطي يمينه للمصلين ويساره للقبلة، فيحبون أن يجلسوا قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ما يجلسوا في يسار الصف، يجلسون في يمين الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك، إذا أعطى يساره إلى القبلة ويمينه للمصلين، يكون قد أقبل بوجهه على هذه الجهة من المصلين لا على تلك الجهة. فقالوا: كنا نحب أن نجلس إلى يمينه صلى الله عليه وسلم وهو مقبل بوجهه علينا، فسمعته الصحابي وسيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. شك الراوي، قال تبعث عبادك أو تجمع عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا أيضا من السنن الواردة، فالمستحسن أن يفعل الإمام ذلك بعد الصلاة، أن ينفتل فيذكر الله تبارك وتعالى على هذه الهيئة، يعطي يمينه للمصلين ويساره للقبلة، ويقبل في بلادنا إلى جهة الغرب. ومن السنن كذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني تشبه البيت الذي لا يصلى فيه كأنه القبر، كأنه القبر من ظلمته، لأنه ما في عبادة، ما في طاعة، ما في شيء. لذلك أمرنا أن نصلي، نجعل من صلاتنا في بيوتنا. وعلى هذا فهم العلماء رضي الله تعالى عنهم ومن فعله صلى الله عليه وسلم أن السنة إذا أمكن أن تصلى في البيت. يعني إذا كنت رايح على البيت أنت، خلاص اذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، الأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم انطلق إلى بيتك فاجعل صلاة السنة وين؟ في البيت. هذا هو الأفضل. وعلى هذا علماء المذاهب رضي الله تبارك وتعالى. أما إذا كان بدك تفوت صلاة السنة، تقول لحالك أنا رايح هلا على المحل بوقت الغداء، بروح على البيت بصلي السنة، بدك تروح بجوز تنسى. إذا بدك تفوتها لا، صليها في المسجد ولا تفوت صلاة السنة. أما إذا كنت أنت مستيقن من أنك سوف تصلي السنة إن شاء الله في بيتك فافعل ذلك، فهو أفضل. وكذلك الأوراد والأذكار التي بعد الصلاة، إذا تعرف نفسك إذا أمت بعد ما سلمت من الصلاة بدك تصلي السنة ثم تنصرف، فوت على حالك هذه الفضائل التي ذكرت في أحاديث الأوراد والأذكار بعد الصلاة والتسبيحات وغير ذلك. لا والله، خليك قاعد واعمل بالسنة عند جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة، وهي أن تذكر الله عز وجل أولا ثم تصلي السنة بعد ذلك، بدك تفوتك. فالأولى أن يكون ذلك حرصا على هذه الأذكار وحرصا على السنة، أن تفعل كل واحدة منها في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث في موجود من هذا القبيل، أنه يلتفت إلى المصلين. لكن هذا الحديث الذي ذكرته حديث صحيح مسلم، يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: الإقبال على الناس بوجهه يحتاج إلى تفسير. هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فسره كيف يقبل عليهم. كان يقبل عليهم، يعني يلتفت إليهم بيمينه ويقبل بوجهه على نصف المسجد. أما لو انفتل بكليته فأعطى ظهره للقبلة ووجهه للناس فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن الأفضل أن نفعل بهذا مقتضى هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم، أنه ينفتل إلى جهة يمين، أن يعطي يمينه للمصلين ويساره للقبلة. نعم، فعل فعلا سهوا. نعم، لا بأس. يعني يقول الأخ أن واحد فعل فعل في الصلاة سبق به الإمام سهوا، سهو لا يضر، معلش في هذا السهو لا يضر، لكن الكلام عن العمد في سبق الإمام، هذا يدور بين الحرمة والكراهة. من العلماء من يقول أنه حرام أن تسبق الإمام عامدا إلى الركوع أو ترفع من الركوع، للحديث الوارد: أما يخشى أحدكم أن يقلب رأسه حمار، لأنه يسبق الإمام في الرفع وغير ذلك. فسبق الإمام في أركان الصلوات إما حرام وإما مكروه كراهة شديدة، فالأولى أن لا يكون. نعم، أما إذا كان ساهيا محاسى على حاله شو ساوى، معلش ما أقول. إن شاء الله. لكن الأفضل كما ذكرنا أن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني يذكر أخ أن واحد صلى في المسجد ومشي رأسا عن طريق قرأ الأذكار وفي البيت صلى السنة، حصل أصل الفعل بالسنة النبوية المطهرة. ولكن الأفضل كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب، أجلس الرجل العود ما خلى يقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم عقب على ذلك، شو قال له؟ قال له أصبت، أصاب الله بك، الأفضل أن يمكث، يمكث شوي، هيئة الصلاة ما تزول عنه، مو بهالسرعة ينفتل من هيئة الصلاة إلى هيئة الماشي والمستعجل والرايح والجاي، لا، يمكث بل يمكث جالسا قليلا يذكر الله تبارك وتعالى ويقوم بسكينة وهدوء بعد ذلك، هذا الأفضل. إذا حكمنا ببطلان صلاته، نعم خلاص بطلت صلاته، تعيدها من أولها، يستأنفها من أولها، نعم. إذا طال الجلوس، يعني مثلا واحد مسبوق لحق مع الإمام ركعة واحدة والإمام سلم، شو لازم يساوي هو؟ هذا الموطن مو موطن تشهد له، مو تشهد أول له، فجلوسه في غير مكانه، فإذا أطال، إذا أطال الجلوس بطلت صلاته، هذا خلاص بطل صلاته، ويقوم بيصلي من أول وجديد، يعيد صلاته من أولها. نعم إن شاء الله. يعني المهم أن يقضي الإنسان هذا الوقت كله، وقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أن لا ينام فيه، أن يقضيه في ذكر أو تلاوة قرآن أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس علم، ما يقضي بالنوم ولا يقضي بالكلام الفارغ، إنما يقضيه بشيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى حتى الضحى، فيصلي الضحى ثم ينصرف ليفعل ما يشاء، ينام أو يعمل أو يذهب لشغله أيا كان، المهم أن يقضي هذا الوقت في هذه الطاعة حتى يكسب هذا الأجر إن شاء الله تعالى. مكروه، نعم، النوم بعد الفجر، النوم بعد الفجر مكروه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة فوجدها نائمة بعد صلاة الفجر، فحركها برجله وقال: قومي يا فاطمة فاشهدي رزق ربك، قومي فاشهدي رزق ربك، يعني في هذا الوقت توزع الأرزاق، الأرزاق الظاهرة والباطنة، الأرزاق الحسية والمعنوية، يوزعها الله ويوزع بركاتها على خلقه في هذا الوقت، الرزق مقدر مقدر، لكن الذي ينام في هذا الوقت تفوته بركة الرزق، بركة الرزق الحسي والمعنوي تفوته إذا نام في هذا الوقت، ومما يفوت هذا الوقت، مما يفوت هذا الوقت كثرة السهر، كثرة السهر، شلون بده يسهر لآخر الليل بعدين والله بده ينام، ويريد يستيقظ يصلي الفجر، ويريد كمان بعد صلاة الفجر يقاوم نفسه ويجاهد حاله حتى تطلع الشمس ويذكر الله، ما بتمكن هذا، حتى ما يعني يخاطب نفسه بالمستحيلات، لا، ينام مبكرا قد ما استطاع، يبكر في النوم حتى يكسب هذا الأجر العظيم، ما يفوته مشان ضياع الوقت والكلام الفارغ والسهر الفاضي، يروح هذا الوقت المبارك في الصباح، لا، أصلا هو يكره السهر بعد العشاء والكلام المباح بعد العشاء يكره، هذا شاء للنوم. نعم. نعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة. هذه في أي وقت قالها في النهار جائز، لكن من الناس من يقول أنه بعد أذان الفجر. نعم. كيف؟ لا، ما قرأت في ذلك حديث، لكن هذا ما في مانع منه، كما سمعت عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، الإمام الشافعي من السلف، من شيوخ السلف الكبار رضي الله تعالى عنه، الإمام الشافعي هكذا نصه، أنه يحب للإمام أن يدعو جهرا حتى يعلم الناس، فإذا تعلموا أسر، فالعلماء يقولون أنه كلام الشافعي هذا رضي الله تعالى عنه في المساجد غير المطروقة، المسجد المطروق دائما في زبونات جداد، المسجد المحصور اللي فيه حي صغير فيه 10 مصلي 20 30 50 مصلي، لا بيزيدوا ولا بينقصوا، هدول هن الجيران عم يصلوا، هذا بيعلمهم الدعاء وخلاص كل واحد بيدعي وحده. أما في المساجد المطروقة التي دائما يتوارد عليها أناس جدد، فلا بأس أن يدعو الإمام دائما، أن يدعو بالجهر بالدعاء حتى يعلم الناس الدعاء، لا بأس بذلك، معلش. إذا كان في وقت العمل، يقول الأخ إذا كان إنسان في وقت عمله يعني مسموح له أنه بوقت عمله يروح يصلي، ولو مو مسموح لازم يصلي، مسموح ولا مو مسموح؟ إذا معلمه ما يعني ما في بالعقد بينه وبينه أنه يروح يصلي في أوقات الصلوات، الفقهاء بيقولوا معلش يروح يصلي لأنه هذا أصلا مستثنى من كل عقد من العقود، إذاك عقد سابق مع رب العالمين أنك أنت بدك تصلي في هذا الوقت، فمو ضروري يكرر العقد. أما هل بعد الصلاة يؤدي الأذكار والأوراد ويطولها وكذا؟ هذا لا، هذا مو من الورع، مو من الورع، من الورع تقوم لشغلك. أنت مستأجر في هذا الوقت، إذا كان معلمك سمح لك أنه تصلي سنة الظهر القبلية وتصلي سنة الظهر البعدية وتقرأ الأوراد والأذكار تأخذ كذا دقيقة تستأذن فيهم، إن سمح ماشي الحال. الشيء اللي بيسمح به صاحب العمل نفعله ولا بأس، الشيء اللي ما بيسمح فيه لا، ما بدنا ناخذه من وقت عقد الإجارة حتى يكون الرزق حلال، حتى يكون الرزق حلال لا. قبل الدعاء لا، صلاة المغرب بجوز سؤال، تقصد سنة المغرب القبلية مو البعدية، لأنه كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري قبل صلاة المغرب، بجوز كمان يكون في شيء منه بعد صلاة المغرب أنه يقومون مباشرة الله أعلم بجوز، لكن معروف أنهم يبتدرون السواري فيصلون، ففهم منها العلماء أنه هنالك في سنة مغرب قبلية، سنة المغرب بعدية ما في عليها خلاف، أما سنة المغرب القبلية مختلف فيها، الشافعي يقولون في سنة مغرب قبلية وجمهور العلماء يقولون ذلك، ويحتجون بهذا الحديث ويحتجون بحديث آخر بين كل أذانين صلاة، حديث صحيح بين كل يعني بين الأذان بكل أذان إقامة في صلاة سنة قبلية وهكذا. أما ما بعرف إذا بعد صلاة المغرب